والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله طيب الصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا فيما مضى من درس البناء آخر ما درسناه باب إيش؟ الباب كم؟ نعم أخذنا إلى اللفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. وثم أعلم أن ثم أعلم هنا فيما مضى أخذنا انحصار الأبواب الفعل المنحصر في هذه الأبواب مقسم إلى كم أقسام؟ إلى ثمانية أقسام وهي ثلاثي مجرد سالم، هذا الأول ثلاثي مجرد سالم مثاله كرما. ولماذا سمي سالما ثلاثيا؟ ثلاثة عرب مجرد ما في زيادة. سالم ايش معناه؟ ما سلمت حروف الأصول من حروف العلة والهمزة والتضعيف، هذا هو النوع الثاني أو الباب القسم الثاني ثلاثي مجرد غير سالم مثل وعاد. الثالث ثلاثي مزيد، ثلاثي مزيد مزيد فيه سالم مثل أكرم، وثلاثي مزيد فيه غير سالم مثل. ولماذا قلنا أكرم سالم؟ وقد قلنا إن السالم ما سلم من التضعيف من العلة والتضعيف والهمزة، وفيه همزة، ما السبب؟ لأن السلامة تشترط في الحروف الأصلية، والحروف الأصلية هي مقابل الفاء والعين واللام، فأكرم الهمزة خارجة عن هذا، ولذلك يقال له سالم، لأن أصوله الحروف حروف الأصول سالمة. والرابع ثلاثي إيش؟ المزيد فيه غير السالم نحو أو عادة، هذه ليست الهمزة إنما هو الواو لأنه مقابل الفاء. الخامس رباعي مجرد سالم نحو دحرج، كل أصول سالمة. والسادس رباعي مجرد غير سالم مثل وسوسة. السابع رباعي مجرد رباعي مزيد فيه سالم مثل تدحرج. الخامس الثامن رباع السابع لا لا الثامن رباعي مزيد غير سالم نحو توسوس. هذه هي المسمى ليش للأقسام الثمانية. ثم بعد ذلك تقسيم آخر وهو أن كل فعل إما صحيح، ما معنى الصحيح؟ الذي أصوله أو حروف الأصول ليس فيها همزة ولا تضعيف ولا حرف علة، وعلى هذا فيكون إيه؟ مرادفا للسالم على هذا القول. والمشهور أنه أخص عام من السالم، لأنه ما خلا عن حروف العلة وهو الصحيح، وعلى هذا فالمهموز والمضاعف سمى صحيحا. وإما فعل سالم وإيش الثاني ترسيم الثاني مثال ما يسمونه بإيش بالمثال مثاله وعد. لماذا سمي مثالا؟ لمماثلته الصحيحة في تحمل الحركة. ومثال وهو الذي يجمع ما تعرفه هو الذي يكون في مقابلة فائه أحد حروف العلة الثلاثة وهي الواو والعين والياء واي. والثالث ما يسمونه بالأجوف. ما معنى الأجوف؟ ما كان في مقابلة عينه أحد حروف العلة مثل قال وكال. طيب والرابع ناقص. لماذا سمي ناقصا؟ لنقص بعض الحركات منه. طيب ناقص. وما تعرفه الذي يكون في مقابلة لامه أحد حروف العلة مثل غزا ورما. إلى هنا أخذنا وبقي علينا ما يأتي وهو اللفيف. اللفيف فعيل بمعنى ملفوف مفعول معناه مجموع الذي اجتمع فيه حرفاء علة. هذا يسمى لفيف وهو ينقسم إلى قسمين لأن حرفي العلة إما أن يكونا متواليين فيسمى لفيفا مقرونا لاقتران حرفي العلة فيه. وأما أن يكون بينهما فاصل فيسمى لفيفا مفروقا لفرق الحرف الصحيح بين حرفي العلة. يعني مثلا طوى هذا اجتمع فيه حرفا علة في العين واللام فلذلك يسمى مقرونا. وقى هذا اجتمع فيه حرفا علة وفصل بينهما حرف صحيح يسمى لفيفا مفروقا لأن الواو في الفاء في مقابلة الفاء والياء في مقابلة اللام وبينهما حرف صحيح والقاف. ولذلك قال وإما لفيف الفعل إما صحيح وإما مثال وإما أجوف وإما كذا وإما ناقص وإما لفيف وهو الذي يكون في حرفان من حروف العلة ولذلك سمي لفيفا. وهو على قسمين الأول اللفيف المقرون أي المجموع في اجتماع حرفي العلة فيه وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو طواء أصله طووى طووية طووى فلذلك قيل له مقرون لأن حرفي العلة تتابعا فيه. والثاني اللفيف المفروق أي الذي فرق حرف صحيح بين حرفي العلة فيه وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة نحو وقاء وقاء أصله وقية فالواو في الفاء والياء في اللام وبينهما حرف صحيح والقاف. هذا الخامس النوع الخامس من هذه الأقسام. ثم بعد ذلك ما يسمى مضاعف بعد اللفيف ما يسمونه مضاعف. والمضاعف هو المكرر مكرر ويختلف المضاعف في الثلاثي والرباعي كما سيأتينا تفصيله في محله. وهو أن الثلاث ما كان في الثلاثي هو الذي يريده هنا وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد من جنس واحد نحو مد أصله مدد أدغمت الدال الأولى في الثانية بعد التسكين لتتابع الجنسين حذفت حركة الدال الأولى وأدغمت في الدال الثانية هذا يسمى مضاعف. وأما في الرباعي فالمضاعف سيأتينا أنه ما كان فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، فزلزل ووسوس، هذا هو في الرباعية ولا إدغام فيه، إنما الإدغام في الثلاثي فقط، والمضاعف في الثلاثي مدغم. ثم بين الإدغام لما ذكر أدغم في الثانية يريد أن يبين لنا ما معنى الإدغام وما أقسامه. يقول: والإدغام أدغم يدغم إدغاما، هذه لغة الكوفيين، والبصريون يقولون الإدغام للتشديد، الإدغام الإدغام، لماذا؟ لأن أصله عندهم افتعال، إدغام أصله، دغم نقل إلى باب افتعال فصار إدغام، ثم أدلت التاء دالا فأدغمت فصار إدغام، يدغم دغاما. ولذلك على لغتهم نقول الإدغام، والهمزة عندهم للوصل وليس لقطع، وعندهم على لغة كوفينا الإدغام همزة، همزة قطع، لأنه مصدر أدغم رباعيا. والإدغام والإدغام إدخال أحد المتجانسين المتماثلين يعني في الآخر، هذا تعريف الإدغام. ما معنى الإدغام عند علماء الصرف؟ هو إدخال أحد الحرفين المتجانسين في أي متماثلين في الآخر، وهو على ثلاثة أنواع. وعلى هذا يكون ثلاثة أنواع، لأن الحرفين المتتاليين أشكالهما يأتي حاصل في ثلاثة أقسام، ولذلك لا يكون قسما واحدا وإنما يكون ثلاثة أقسام. الإدغام إذا عرفناه بهذا إدخال أحد المتجانسين في الآخر يكون ثلاثة أقسام ضرورة الانقسام، لأن الحرفين متتاليين أحوالهما هكذا ثلاثة أحوال. النوع الأول واجب لا يجوز فيه الفك وإنما الإدغام والتشديد فقط، وهو أن يكون الحرفان متجانسان متحركين كنحو مد أصله مدد لأنه فعل، فنصر ينصر، مد يمد أصله مدد يمدد، فلذلك وجب الإدغام فصار مد، لماذا؟ لتوالي الجنسين. أو يكون الحرف الأول ساكنا، وهذا لا سؤال فيه، إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا وجوب الإدغام هذا واضح. وكذلك أيضا إذا كان الحرفان متتاليان متجانسا يعني متحركين كذلك مثله. أو يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا نحو مد، مثال للأول المتحرك إذ أصله مدد فنصر، يمد مثال للثاني وهو ما كان الحرف الأول ساكنا لأن أصله يمدد فينصر، مد يمد نصر ينصر وأصله مدد يمدد، فوجب الإدغام في الماضي والمضارع. أما الماضي فإن حركة الأولى لا تمنع من الإدغام فوجب إدغامه، وأما الثاني فلا وجه لأنه ساكن، والساكن واجب إدغام، فلذلك مثل بالماضي والمضارع لواجب الإدغام أو الإدغام. هذا النوع الأول من الإدغام. النوع الثاني جائز، يعني إن شئت أدغمت وإن شئت فككت، يجوز لك الأمران، وهو أن يكون الحرف الأول متجانسين متحركا والثاني ساكنا، يعني سكون عارض مثلا، الثاني ساكنا بسكون عارض، لكن السكون يكون سكون عارضا. أما إذا كان السكون أصليا فلا وجه، فليس جائزا بينما ممتنع كما يأتي في القسم الثاني، في القسم الذي يليه والثالث. فلذلك نقول إن هذا جائز، لماذا؟ لوجود مانع عارض، فلعروضه جاز النظر بوجهين، إشارة يعني نظرا لسكونه نفكه، لم يمدد، لماذا؟ لأن الثاني ساكن والإدغام لا يكون على متحرك، وشرط الإدغام أن يكون الثاني متحركا والأول ما ساكن متحركا، وهذا لم يجد بالنسبة للسكون العارض، هذا بالنسبة لسكونه نقول لم يمدد، وبالنسبة لكون السكون عارضا غير أصل يجوز إيش؟ الإدغام، لم يمد، لماذا؟ لأن الحرف الثاني وإن كان ساكنا إلا أنه يقبل التحريك لدفع التقاء الساكن، وعلى هذا نقول لم يمد، لم يمد، لم يمد، لم يمدوا، أما لم يمد بالتشديد هذا لا وجه له إلا للوقف، ما يجوز إلا هذا. طيب إذن لم يمدد أصله، لم يمدد، إن شئت فككته، لماذا؟ نظرا للسكون العارض، وإن شئت ألغمت نظرا لكون السكون عارضا غير أصلي، فلذلك لم يمد، لكن يكون الإدغام مع تحريك الثاني، لأن الشرط في الإدغام أن يكون الثاني يقبل إدخال غيره عليه، والساكن لا يمكن. إذن ماذا؟ الحرف الثاني لابد أن يتحرك، أن يحرك لأجل إدخال الأول عليه. وهذا التحريك يكون ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع. يجوز الكسر لم يمد لأنه الأصل في التخلص من انتقاء الساكن، ويجوز الفتح تخفيفا لم يمد، ويجوز الضم إتباعا للعين لأن أصل لم يمدد. إذن إيش؟ لم يمد، لم يمد ليس رفعا وإنما ميز، ساكن بسكون مقدرة من عمل الأصل المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، وكانت كثرة لأن نص التخلص، وكانت فتحة للتخفيف، وكانت ضمة للإتباع. هذا فيما إذا كان الفعل من باب فعل يفعل، وأما إذا كان الفعل من باب فعل يفعل أو فعل يفعل ففي وجهان فقط، الكسر والفتح، ولا وجه للضم، لأن الضم كان إتباع، وعين هذا إما فتن إما كسر. مثلا لم يفر، لم يفرير، هذا هو الأصل جائز لأن العنو ساكن، لم يفرير، وإن شئت أرغمت لقول لم يفر، هذا هو الأصل تخلص من تقع الساكن. لم يفر هذا أيضا جائز تخلص بالفتحة لأنها للتخفيف، أما لم يفر فلا. لماذا؟ لأنه لا وجه لإتباع هنا لأن العين فمكسور. وكذلك لم يصح، لم يصح، ولا تقول لم يصح، صح يصح مثله، وهكذا يعني ما كان من باب فعيل يفعل ويفعل وجهان، من باب يفعل ثلاثة أوجه. يقول جائزه أن يكون حرف الأول متجانس متحركا والحرف الثاني ساكن بسكون عارض، بسكون عارض أي جازي، نحو لم يمد بحركات الدال الثانية أي بثلاثة أوجه. قلنا إيش؟ بحركات الدال الثانية، والأصل ساكنة، ولماذا ساكنة؟ لدخول حرف الجزم لم، فجزمتها فصار الممدود. ويجوز الإدغام بتحريك الدال الثانية، وقلنا الإدغام لا يأتي إلا مع تحريك الثانية، لم يمدود، لم يمدود، وعلى هذا كيف نفعل؟ لم يمدود، إذا أردنا الإدغام ننقل حركة الأولى إلى الفاء. لماذا؟ لأن الأولى متحرك والثاني ساكن لا يمكن الإدغام، وكذلك لو كان الثاني متحركا والأولى متحركا لا يمكن الإدغام إلا بالتسكين، وعلى هذا ننقل حركة الدال الأولى إلى الميم، فنقول لم يمدد، لم يمد، الميم هي الفاء، فاء الكلمة حركناها بالضمة التي نقلناها إليها، فبقيت الدال الأولى ساكنة، فصارت الثاني ساكنة، فالتقى ساكنة، ويجب على التخلص من التقاء الساكنين، والتخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسرة، هذا هو الأصل، الأصل للتخلص من التقاء الساكنين يكون ماذا؟ بالكسرة. ولماذا؟ لماذا قال النحاة أو الصرفيون أو أهل العلم هذا الفني هذا تخلص السفر بكثرة؟ لأنها أخو السكون، لأنها أخو السكون، لذلك باب الإعراب يتناوب أخو السكون. لماذا؟ لأن الكسر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال، فاختصاص كل منهما بقبيل يجعلهما متآخيين، متآخيين حمل النظير على النظير، فلذلك صار متآخيين. فلماذا نقول يجوز الوجهان؟ التخلص بالكثرة لم يمد، التخلص بالفتحة لأنه للتخفيف، وكذلك الإتباع بحركات الدال الثلاثة، إتباع لم يمد، لم يمد، لم يمد، أصله لم يمدد، فنقلت حركة الدال الأولى، ونقلت حركة الدال الأولى هذا إلى الميم، إلى الميم، إلى الميم لماذا؟ لأجل الإدغام أو لأجل الإدغام، لأجل الإدغام أي لأجل أن يمكن إدغامه، لأن الحرف متحرك لا يدغم في مثله ولا في غيره، لذلك نقول لأجل الإدغام سكنة. ثم حركت الدال الثانية لماذا؟ تخلصا من التقاء الساكنين، لأن التقاء الساكنين ممنوع، إما متعسر أو متعذر، إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر ثلاثة أوجه. الأولى لو رتبه لقال إما بالكسر لأنه الأصل، والفتح للتخفيف بعده، والضم بعده للإتباع، هكذا. وعلى هذا الأولوية لم يمد هكذا تركيبه. لماذا كسرت؟ لماذا حركت بهذه الحركات؟ لكون سكونها عارضا، من أين عرض له؟ من دخول الجازم عليه لم، فلما عرض السكون قبيل الإدغام، فلو كان السكون أصليا لم يجوز الإدغام، وهو النوع الذي يأتي بعد هذا. عرفتم؟ إذن النوع الثاني الجائز، النوع الثاني الجائز. ومتى يكون جائزا؟ إذا كان الحرف الثاني ساكنا بسكون عارض. على هذا هو أن يكون الأول متعارف والثاني ساكن بسكون عارض، فعلى هذا يجوز يعني إدغام وعدم إدغام. النوع الثالث من أنواع الإدغام الثلاثة ممتنع، لا جائز ولا واجب، ممتنع ممنوع، وهو أن يكون الأول متجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون لازم أصلي ليس لجلب الإعراب له، نحو مددت إلى مددنا، مددت 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 مددتما مددتم مددتنا إلى آخره، أن تقول إيش مددنا. هذه كلها لا يجوز الإدغام فيها. لماذا؟ لاختلال عن شرط الإدغام، لأن شرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا أو متحركا والثاني متحركا، وهذا لا. وإن قل إن قال قائل إنك قبل قليل في القسم الثاني الساكن ولذا وأرغمته، فما الفرق؟ نقول إن ذاك سكونه عارض لأجل الإعراب، وهذا سكون أصلي. ولماذا صار أصليا؟ لأن الفعل إذا أسند إلى الضمير يجب تسكين آخره، يجب تسكين آخره. وعلى ذلك اختلف النحاة، ضربت مبني بفتحة مقدرة أو مبني على السكون، يختلفون في هذا لأنهم اعتبروا هذا التسكين سكون أصلي، ولذلك يقولون الفعل الماضي، ومن أجرهم يقول إيه والماضي مفتوح أبدا، حتى في هذه اللغة مددت مددنا، يقول فتحة مقدرة من أنزل أشدار المعالي بحركة للسكون العارض لأيدي توالي حركات الأربع حركات وهو كلمة واحدة. وعلى كل حال هذا يعتبر كأنه الأصلي، لأنه واجب الإدغام دائما، أنه واجب الإدغام دائما، ويجب التسكين دائما. فعلى هذا مددت أصل مددت، وإنما صارت الدال تاء هذا لأمر آخر وهو إدغام المتقاربين، وهذا ليس بحثه هنا، سيأتي له بحث آخر. قال وإلى مددنا، إلى مددنا ومددنا كذلك أيضا، مددنا ومددنا، مددنا ولا مددنا، نا في ألف كل النسخ، ما في نسخة مددنا، في ألف، في ألف مددنا ما يقتصر، لأنه إيش مددت 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 مددتما مددتم مددتنا ما مددنا وذلك أيضا مددت مددنا، يكون إيه إلى مددنا، مددنا هذا في الوسط. قال هذا هو ليش دعاه إلى أن يعرف لنا الإدغام وأقسامه، لأن في الأقسام هذه كلها يدخل ماذا؟ في الأقسام السبعة يدخل إدغام. فلما ذكر إدغام إما مثال، إما صحيح وإما مثال وإما أجوب وإما ناقص وإما لفيف مقرون لفيف مفروق إلى آخر، وإما مضاعف وإما مدغم وإما مضاعف. فلما جاء بحث المضاعف ذكر أن في الثلاثي معنى مضاعف وفي الإدغام، وهذا الإدغام معناه كذا، وأقسامه ثلاثة انتهينا منه. وننتقل إلى القسم السابع وهو ما يسمى مهموز، إما مهموز الفعل إما مهموز أو إلى هنا، وهو الذي يكون أحد الحروف الأصلية. حروفه الأصلية قلنا إيه؟ ما يقابل إيش؟ بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظ يكتفي من ماله، ما قابل الفاء والعين واللام يسمى ماذا؟ أصولا، وما عدا ذلك يسمى زوائد. والزائد يعني يكون مقابل بلفظه إلا في الشروط التي ذكروها. وأما الأصلي فلا يقابل إلا بالفاء والعين واللام، ولذلك يقال فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة. وهو الذي يكون أحد حروف الأصلية همزة، وهو الذي يكون أحد حروف الأصلية همزة تنوين بالنصف ما همزة همزة، نحو أخذ أخذ، هذا مهموز لأن فاءه همزة، والهاء والهمزة هذه بمقابلة الفاء. وسأل هذا مهموز أيضا لأن عينه همزة، وقرأ هذا مثال آخر ثالث مثال لأن لامه همزة. فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، الذي مقابلة فائه أخذ مهموز الفاء، وإن كانت في مقابلة عينه يسمى مهموز العين، وهذا وإن كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام. ويقال لهذه الأقسام، هذه الأقسام من أين؟ التقسيم الثاني وهو ثم هذه الأقسام المتقدمة قلنا إما أن يكون إيش؟ صحيحا، مثالا، أجوف، ناقص، لفيف، بس لفيف، ثم قسمناه إلى إدغام والإدغام، ثم وبعده إيش؟ مضاعف. أيوه لفيف اسمين، اسم لفيف مفروض مفروض، طيب مضاعف كم صار؟ ستة. وبعده آخر مهموز، سبعة أقسام. فهذه السبعة أقسام تسمى إيه؟ ولها وقول هذه الأقسام الأقسام السبعة، الأقسام السبعة. والمتقدم قول أقسام إيه؟ الثمانية، تلك تسمى أقسام الثمانية، وهي ثلاثي رباعي سالم غير سالم، وكذلك ثلاثي مجرد سالم غير سالم، رباعي مجرد سالم غير سالم، مزيد ثلاثي سالم غير سالم، مزيد رباعي سالم غير سالم، صار ثمانية أقسام. هذه تسمى أقسام الثمانية، وهذه الثانية تسمى الأقسام السبعة، هذه معروفة عندهم. ولذلك قال الصحيح ويجمع هذا البيت على ترك هذا صحيح مثال مضاعف لفيف وناقص ومهموز وأجوف، هذا لغتهم شعرهم شعرهم هذا. ولذلك يقول البيت في الشعر العربي هكذا، هذا أعجمي، هذا الظاهر أنه تركي. قال صحيح مثال ناقص ثم أجوف لفيف ومهموز، يعني يليها المضاعف، هذا هو اللغة العربية وفصيح اللغة الشعر هذا الأخي هذا الذي في أما هذا بلغته يشرح لطلابه في لغته بلده صحيح مثال يعني ترفيق بين العربية وبين العجم، صحيح مثال مضاعف لفيف وناقص ومهموز وأجوف، هذا ما هو متزيد عنده. هذا هو آخر الكتاب وآخر الفعل. وهنا قال جدول، هذا جدول الأبواب التصريفي 35، وجدول هذه الثلاثي مجلسة أبواب، نصر ينصر، ضرب يضرب، فتعايف سوا، علم يعلم، حسن يحسن، حاسب يحسب، الثلاثي مزيد عاشر بابا، للمزيد بحرف أكرم، فرح، قاتل، لمزيد بحرف انكسر، اجتمع، حمر، تكلم، تباعد، لمزيد بثلاثة استخرج، شوشب، اجلوذ، احمار، في الرباعي مجرد دحرج، بناء واحد. الرباعي المرحاكي الرباعي المرحاكي الرباعي حوقل بيط راجه ورع ثيرا جلبب سلقا لمزيد الرباعي نوعان مزيد بحرف تدحرج مزيد بحرفين إحرين جما إكشعر لملحك تدحرج تجلبب تجورب تشيطن تلهوك تسلق لملحك إحرين جما إكعنسس إسلنق بس هذه 35 الأبواب وأوزانها وموزوناتها هكذا جدولها وهي يمكن حصرها عن ظهر القلب يعني. استحضار هذه الأبواب عن ظهر القلب يعين لأن هذا أساس بناء الأساس هذا بناء الأساس أس فإذا حفظ الإنسان واستحضر في قلبه عن ظهر القلب هذه يكون يعني يفتح له ما بعده يعني يكون يسهل عليه ووجدنا نظما لهذا وكنت بدأت النظم فيها لها ولكن لما جاءني هذا الكتاب يعني فسر عزمي وتركته وهو ما شاء الله طيب حلو وإن تريد معرفة الإلغام فهو على ثلاثة أقسام فإن أتى بكلمة حرفان مماثلان متحركان أو سكن الأول دون الثاني فواجب عند أولي الأذهان مثاله كمد زيد مد وخالد يمد ما قد مد وإن يسكن ثاني الحرف وإن يسكن ثاني الحرفين بوقف أو جزم ففي الحالين يجوز الإدغام وذاك مد ولم يمد فاحفظا ما عد ويمتنع في ثالث الأقسام نحو مددت من ذوي الإنعام هكذا نظم هذه الأبيات التي قرأناها وكلها من أولها طيب ما شاء الله هذا تمام نظمي المسمى نيل المنالما له قد أما أبيات تسعون بالحساب تاريخ شغل بالارتياب أسأله سبحانه أن ينفع بي كما بأصلي قد نفع وأن يصونني على الرياء عن الرياء قولا وفعلا وعن المراء فالحمد لله على التمام ثم صلاة مع السلام على النبي منبع العلوم وآله وصحبه النجوم ما كل قارئ تلا القرآن وكل نفس ذكر الرحمن هكذا طيب حلوة وتسعون بيت قال عددها أبياتها تسعون بيت طيبة لمن رغب يحفظها وعلى كل حال هو حتى النثر هذا ما له كبير يعني يحتاج إلى النظم هو بسيط فاستحضاره ومراجعته وتقريره في الذهن وقد ذكرنا لكم إن العلم لا يخرج خارج إلا بالمناقشة والمدارسة وبهذا الشكل يعني يكون يجد فائدة عظيمة أما تقرأ وتستمع ثم تقفل الكتاب هذا فائدته ليست يعني على ما يرى فينبغي مراجعة مثل هذه الكتب الصغار لأن هذه الصغار ما وضعوها إلا لفتح الباب فإذا اعتنى الإنسان وأتقن هذه المبادئ فما بعده يكون أهون وأسهل عليه وإذا ضيع الأصول هذه تعتبر كالأصول وإذا ضيع الأصول ولم يبالي ولم يعتني بحفظها واستضاحها ومراجعتها وتكريرها المراجعة والتكرير يعني يكون النفع كثيرا وإذا ضيع ذلك فلا وجه لقراءة الكتب الطوال لأن الطوال عبارة عن شرح هذه المختصرات لو أتينا الآن سنأتي على كتاب يليه إما العز وإما المقصود فمثلا إذا تدبرت يشرح هذه الموجزات التي أوجزناها وإن كان مضاعف إدغام مهموز باب كامل للمهموز لحاله والمضاعف له باب كامل بطوله وعرضه وأمثلته وقواعده فهناك يأتي هنا موجز فهذا هو يعني الأس أو البناء الأساسي لمعرفة هذا الفن ومعلوم لديكم أن أهمية علم النحو وعلم النحو لمن اعتنى بهذا الفن أسهل ما يكون علم النحو لأنه يخدم آخرها وهذا يخدم جوهر الكلمة
كيف أولها وسطها وكيف تصرفه، هذا علم الصرف. علم الصرف يتكلم عن جوهر الكلمة بكلها. ولذلك كما قال في سيأتينا في مراحل الأرواح إن شاء الله تعالى، يقول الصرف أم العلوم والنحو أبوها، فيتولد بينهما. فمن لم يعتني بعلم الصرف فمعرفة النحو صعبة عليه ولا يفهمه بسرعة فما يعطى قوة سرعة الفهم. وإذا اعتنى بهذا، هذه مختصرات ما شاء الله وحفظها، ورجع إلى كتب النحو يكون أسهل ما يكون عليه كشرب الماء. وبعد هذا إن شاء الله سننتقل إلى كتاب آخر.